قال الإمام مسلم رحمه الله في سياق حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العرباء راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: اذهب إليه. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله. قال: أنا أغن. قال: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطن مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظر، وفيهم بالصاع كين السندر. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. هذا الحديث الطويل فيه بيان ما جرى في غزوة ذي قرد أو قرد، وقد سرنا مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه جملة أيام وليالي، ونحن نقرأ الفوائد التي ذكرها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه مما جرى في هذه الغزوة، غزوة ذي قرد وغيرها من الغزوات. الغزوة انتهت بالنصر وهرب الأعداء وقتل بعض من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعادت العير اللقاح عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسر النبي عليه الصلاة والسلام من العمل المجيد الذي عمله سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا يعني الذين يمشون على أقدامهم اليوم هذا من هو؟ سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما سلمة بن الأكوع فقد علمنا ما عمل والبلاء الحسن الذي فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويكفي ما ذكره لنا في هذا الحديث الطويل. وأما أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي أنصاري، كان فارس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الغزوة أيضا أبلى أبو قتادة بلاء حسن، هو الذي قتل عبد الرحمن بن عيينة ابن حص الفزاري الذي أتى وأخذ اللقاح، والذي قتل الأخرم الصحابي الجليل الذي قال لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ينشده الله ألا يتعرض له وأن يدعه حتى يستشهد في هذا اليوم. استشهد الأخرم، وأخذ عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الفزاري أخذ الفرس الذي كان عليه الأخرم، جاء أبو قتادة الحارث ابن ربعي فقتل القاتل ووضع عليه ثوب رداء وأخذ الفرس، ليعلم النبي أن الذي قتل هذا هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو قتادة ابن ربعي ترجم له علماء التراجم، الصحابة لهم تراجم دونها العلماء أمثال الحافظ ابن عبد البر الحافظ الذهبي، الحافظ ابن الأثير، الحافظ ابن حجر القسطلاني، هؤلاء أخذوا تراجم أصحاب النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا عليه. كل من يسمى صحابي أوردوه ذكروه، أعطوا الناس الأمة أهل الملة فكرة عن هذا الصحابي، متى أسلم، ما نسبه، ما هي الغزوات التي شهدها مع رسول الله، هل عاش بعد النبي أم لا، هل حضر بعض المعارك الإسلامية التي وقعت في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعطون فكرة اين مات، وفي هذا فائدة ومصلحة كبيرة. من هذه الفوائد اريد ان اعطيك فائدة واحدة. الفائدة: لو كذب انسان على صحابي واتانا بحديث وقال هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، هذا الحديث عن ابن عباس، هذا الحديث عن عمر، عن ابي بكر، عن عثمان، عن علي، العلماء جمعوا احاديث الصحابه في كتب تسمى المسانيد. نرجع الى كتب المسانيد وننظر الى ما جمع من الاحاديث عن ابي بكر، أيوجد هذا الحديث فيه أم لا؟ عن عمر، عن ابن عباس، عن الصحابي الذي قيل روى هذا الحديث. ما وجدنا هذا الحديث في المسانيد، ما وجدنا هذا الحديث في جملة الأحاديث التي رواها التابعون عن الصحابة. من أين أتانا هذا الحديث؟ من أين أتى هذا الحديث؟ إذن هذه علامة تدل على أن هذا فيه شيء، فهذه فائدة لأهل الملة. علماء السنة جمعوا أحاديث الصحابة: مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي بن أبي طالب، من الذي روى عن عمر، عن أبي بكر من التابعين، من روى عن ابن عباس، من روى أبو سفيان، كم حديث له، أبو قتادة ماذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث موجودة مدونة، ونحن اليوم بحمد الله تعالى كما يقولون في عصر التقنية والتكنولوجيا، بدأ علماء السنة والحمد لله رب العالمين يجمعون هذه الأحاديث التي رويت عن الصحابة والتي رويت عن رسول الله، يجعلونها في الجهاز المسمى بالكمبيوتر، حتى لو جاء كذاب أفاك مريض يذكر أن النبي قال أو أن النبي فعل، عدنا ونظرنا هذا الحديث مما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا، فإذا وجدنا أن النبي ما قاله علمنا بأن هذا كذب ليس بشيء. هذا الصحابي من هو؟ أبو قتادة معلوم. جميع الصحابة الذين أدركوا رسول الله والذين التقوا مع رسول الله معروفون، أسماؤهم مدونة، فمن كذب على واحد منهم رجعنا إلى المسند، من زاد اسم صحابي لا يعلم توقفنا ولا نقبل هذا الحديث. وقد ذكرت لكم قبل ليال وأذكر هذه الليلة أيضا هذا الموضوع بالمناسبة، والله ما كنت أريد أن أقول هذا، ولكن الكلام كما يقولون ذو شجون يجر بعضه بعضا. صحابي يذكر أنه عبد الله بن السلطان، كذب، لا يوجد صحابي اسمه عبد الله بن السلطان، صاحب حديث قراءة ليلة النصف من شعبان أو رجب. الصحابي الذي يذكر افتراء وكذبا أنه صحابي فاسق، لا يصلي، لا يصوم، يشرب الخمر، يزني، يعمل جميع الموبقات، ليس له عمل صالح قط إلا عمل واحد. ما هو العمل؟ العمل ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب يغتسل ويصلي فقط طوال العام، يأخذ الحزب الأعظم ويقرأ دعاء نصف شعبان الذي يعرفه الكثير منا، ولهذا نجد الناس يتكدسون في المساجد ليلة النصف من شعبان يريدون أن يقرأوا دعاء عبد الله بن السلطان الذي يشرب الخمر الذي يزني الذي يسرق الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خيرا قط إلا ليلة النصف من شعبان يصلي ويقرأ هذا الدعاء. عاد العلماء إلى من يسمى عبد الله بن السلطان فما وجدوا من الصحابة أحدا يسمى عبد الله بن السلطان أبدا، وهذا الحديث كذب وافتراء. عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي وتارك الصلاة كافر، الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله. عبد الله بن السلطان مات، جبريل نزل على النبي، انظروا إلى حجم الفرية، حجمها كبير وأمرها خطير، بمعنى يا سامع لا تصلي لا تصوم لا تعمل خير إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان، خذ هذا الدعاء وصلي واقرأ تموت على حسن الخاتمة. مات الرجل، نزل جبريل بأمر من الله يأمر رسوله أن يغسل الرجل، يكفن الرجل، يصلي عليه، يدفنه، وفعل النبي ونفذ، وكان يمشي على رؤوس أصابعه من كثرة الملائكة التي نزلت بشيء عبد الله بن السلطان. ونحن نقبل هذا الكلام، الله عجيب، الله فعال لما يريد، هذه كرامة من الله أكرمه بها. أي كرامة؟ إذا صح الخبر أولا نتتبع، نذهب إلى العلماء، من الذي روى هذا الخبر؟ الذي روى هذا الخبر، وأنا قد قرأت هذا الحزم مرارا وأعرف هذا الحزم من صغري من التمييز، نذهب إلى الدور في المدينة، النساء يأخذننا لأننا غير بالغين فنقرأ عليهن ليلة النصف، أنا كنت أقرأه وأنا مميز في السابعة والثامنة. هذا الحزم وهذا الورد رواه عبد باشا، عبد باشا نصراني، هذا ليس في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الدارقطني ولا البيهقي ولا البزار ولا في كتب من كتب أحاديث النبي المختار، وإنما هي قصة صغيرة يطبعها أصحاب المطابع في كل عام وينشرونها للبيع والشراء. قال عبد باشا، عبد باشا النصارى الذي عاش مع النصارى في بلد فيه نصارى يعلم أن النصارى يسمون عبد باشا، وأحاديث النبي لا تقبل بطريق قال عبد باشا، وإنما أحاديث النبي تقبل، رواه مسلم، رواه البخاري، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه البيهقي، رواه البزار، وإذا رواه هؤلاء أيضا يعادل السند، هل هذا حديث مقبول أو مردود؟ المسألة ليست هكذا سبهللا، فوضى، كل من أراد أن يقول ما شاء يقول ما شاء، لا، كلام النبي هدي، كلام النبي تشريع، إذا قال النبي قول يجب على الأمة من أولها إلى آخرها أن تتقيد بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتغاير لا يتضارب لا يخالف بعضه بعضا. الحاصل لا أريد أن أطيل الكلام على هذه القصة لأنها مفترى وأنها كذب وأنها لا توجد في أي ديوان من دواوين السنة، ومن رأى ذلك في أي كتاب من دواوين السنة بسند متصل أسأله بالله أن يرينا ذلك حتى لا نعود ونتكلم بمثل هذا الكلام، وليس بواجد ذلك إن شاء الله تعالى.
إذن الصحابة معروفون، أحاديث مدونة. أبو قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل أيضا ممن أبلى في هذا اليوم بلاء حسن. الأمر الذي جعل النبي يقول خير فرساننا أبو قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة في هذه الغزوة نظر النبي إليه، وإذا بسهم قد ضرب أبا قتادة وأثر في وجهه، فنظر النبي إلى بشرة أبي قتادة وقال: اللهم بارك في شعري وبارك في وجهه. وقال النبي لأبي قتادة: أفلح وجهك. انظر إلى التشجيع النبوي كيف يكون. اللهم بارك في بشري ووجهي، بشري ووجه، اللهم بارك في بشري وشعري. وقال: أفلح وجهك. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: ووجهك أنت يا رسول الله، يفلح وجهك أنت يا سيد الخلق صلى الله على رسول الله. وقال النبي لأبي قتادة: أنت قتلت مسعدة؟ هذا مسعدة رجل فزاري شرير، يسمى مسعدة بن حكمة الفزاري، صاحب بلاء. الله قيد أبا قتادة ليقتله، فقتله أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي لأبي قتادة: ما أصاب وجهك؟ قال: يا رسول الله سهم. فدعاه رسول الله وأمر أن يدنو منه، فدنا أبو قتادة من سيد الخلق وبصق رسول الله في وجه أبي قتادة، بصق يعني دعا وخالط الدعاء، وزاق وصاق، جاء في موضع السهم. قال أبو قتادة: فرتق الجرح ولم أرى بعد ذلك سوءا فيه، ببركة دعاء رسول الله وبصاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن ما ننكر بركة النبي مبارك، النبي مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتبارك ويستشفى ببصاقه وزاقه وخاطي ثوبي شعري، وأقر ذلك يوم النحر، أقر ذلك بل فعل ذلك، دعا الحلاق يحلق شعره، لو شعر كثير عليه الصلاة والسلام، شعره يضرب عاتقه، لكن ليس كشعر الهيبيين، الهيبيون شوشة منفوشة، ولكن لا لحية، لا شعر على الدقن. أما سيد الخلق شعر كثير كثير ولحية تملأ صدره، وهذا هو الفرق بين من ترك الشعر استنانا بسيد الخلق، ومن ترك الشعر تقليدا واستنانا بالهيبيين والرقاصين والمغنين. لا يمكن أن يحتال علينا كاذب، نرى له شعر كثير، إيش شعرك هذا؟ يقول: النبي كان له شعر. صحيح النبي له شعر، والنبي له لحية، فين اللحية؟ أنؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ الذي يريد أن يستنى بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ البعض ويدع البعض. وهؤلاء الذين يدعون أن النبي كان له شعر، والله ما أرادوا رسول الله، وإنما أرادوا مغني ومغنية، وأرادوا موسيقار، وأرادوا أن يتشبهوا بهؤلاء، ولو تشبهوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأفلحوا. فقد قال القائل: إن التشبه بالرجال فلاح، التشبه بالرجال فلاح، وأما التشبه بالنساء وبالمخنثين وما إلى ذلك، ليس من الرأي وليس من العقل وليس من التقوى وليس من الفلاح وليس من الصلاح في شيء. والله الموفق. دعا الحلاق، جاء الحلاق يوم العيد في منى وشعره يضرب عاتقه، يرجله يطيبه يجعل عليه طيب وصمر، صلى الله عليه وسلم. جاء الحلاق أمره أن يحلق الجانب الأيمن، فحلق الجانب الأيمن، أخذ الجانب الأيمن وزعه على الصحابة، الجانب الأيسر أعطاه أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخذت هذا الشعر جعلته في جلجل وجعلت الطيب في هذا الجلجل حتى تتطيب هي به وتطيب من تشاء به، وشعر النبي داخله. التطيب التبرك بشعر النبي جائز، حلال من الأرض إلى السماوات السبع، بثوب النبي جائز، ببصاق النبي جائز، بزاق وبصاق ومخاط جائز، لا شك في ذلك أبدا. وإذا قال لكم قائل إن هذا لا يجوز لا تصدقوه ولا تقبلوا منه، لأنه دل الدليل على الجواز، وإنما الأمر الذي لا يجوز التبرك بالسواري، التبرك بالأبواب، التبرك بالأعتاب، بأعتاب، بأبواب، بأخشاب. إيش الدليل؟ الدليل أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حبي لمن سكن الديار يجعلني أقبل الجدار والجدار. اسمعوا الجواب، الجواب هذا قول مغني مجنون ليلى، فاجر داعر، يحب ليلى ويأتي وينزل في المواضع التي نزلت ليلى فيه، وإذا نزل في الموضع يقول قبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لكن محبة رسول الله ما هي؟ تقبيل التراب، تقبيل الجدار؟ لا. اسمع، الله تولى بيان ذلك، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الذي يحب النبي يطيعه، الذي يحب النبي يعمل بهديه، الذي يحب النبي يتمسك بسنته، لا أن يقبل الجدار والخشب. النبي لا يقر تقبيل الجدار ولا الخشب ولا الأعتاب ولا المقصورات ولا الأخشاب ولا الأحجار، وإنما إذا كنت أنا صادق أنني محب النبي عليه الصلاة والسلام، علي أن أتعهد نفسي أن أنظر أنا أخللت في أي شيء، أنا مخالف للنبي في أي شيء، الشيء الذي خالفته أصلحه، هذا دليل على حبي رسول الله. وأما أنا أقول أنني محب النبي وأنا مخالف له ليل نهار سرا وجهارا، على رأس ذلك لا يصلي، لا يصلي، ما يصلي، ما يصلي، ويقول يحب النبي. هذه سارية، هذه السارية يا أخوان، أنا لي عند هذه السارية 30 عام، أنا أعرف هذه الزيادة التي ترى اسمنت مسلح وضعت قبل عام واحد فقط، وأعرف هذه السارية من زمن السلطان عبد المجيد، ليس لها 150 عام، وأنا أعرف من أين أتي بهذا الجدار، أتي بهذا الجدار من جبل في المدينة قريب معلوم عند الدعيثة، جبل لا يزال إلى اليوم محفوظ. أنا أعرف أن هذه السارية ما كانت على عهد النبي، ولا جلس النبي عندها، ولا وضع النبي بصاقه عليها، ولا دع النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن تتقرب وتتبرك بالسواري والأعتاب، وإنما نتبرك بحب رسول الله، بالصلاة على رسول الله، بالإيمان برسول الله، باتباع رسول الله، باقتداء هدي رسول الله. يا يا حبيبي يا أخي يا مسلم أكثر من الصلاة عليه، أكثر من الصلاة عليه. إن صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرة. لا تعتقد أن هذا الجدار، أن هذه السارية تمدك وتعطيك المدد وتعافيك، ولا تظن أن الباب الذي أتي به من ألمانيا وسويسرا يمدك. لا يا أخي، إنما الذي يمدك الله جل وعلا، لا إله إلا هو. والذي يقربك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع لك ولي يوم القيامة أن تعمل بهديه. دعونا يا جماعة بالله عليكم، ونحن في هذا العصر، عصر النور، عصر الثقافة، عصر الحضارة، عصر التقدمية، كما نقول آتي وأقبل حديد، أقبل خشب، أقبل جدار، قبل أن أدخل من باب من مخوخة أبي بكر الصديق أنحني وأقبل العتبة. تقبل العتبة، هل تجد في كتاب الله، تجد في سنة رسول الله أنت مالكي، شافعي، حنبلي، حنفي، أتجد فيهم أحد يقول لك قبل الأعتاب الجدار؟ هذه مصيبة جاءتنا بعد القرن السادس والقرن السابع. وجد أشخاص من أعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام عندما رأوا أن المسلمين عزوا لما كانوا مع الله، تلبسوا بالإسلام وأتونا بهذه البلايا والمصائب حتى يتخلى الله عنا. وقد تحقق الوضع وتحقق الحال وكان الأمر. هذا قلب يميل إلى مقصورة فلان ومقصورة فلانة، ونرى العجب العجاب، مشهد امرأة صالحة ماتت، وضع لها قبر، وضعت مقصورة ما دامت مرأة يؤتى بثياب لمرأة وعليها ترتب لأنها مرأة، رجل يؤتى بطربوش ويوضع على القبر، هذا الطربوش على رأسه ولا على ايه؟ هيقوم وينهض ويلبس هذا الطربوش؟ هتقوم هي وتلبس هذا الترتر وهذا الحرير؟ لا والله، انهم صالحون عند ربهم منعمون، والله لا يبالون بقماشكم ولا طرابيشكم، لانهم منعمون عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دعونا من هذا الهراء يا جماعة الإسلام، إن الإسلام دين كمال، إن الإسلام دين ارتباط وعلاقة بالله، إن الإسلام دين إيمان ويقين وصدق وإجلال وتعظيم لرب العالمين فقط، وما يستحقه رب العالمين لا يكون لغيره من الخلق أجمعين. أما التبرك بالشعر بالثوب، النبي كان له ثوب، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون هذا الثوب جبة يغسلونها يعطونها المرضى، جاز جاز جاز. ولا يجوز بثوب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من الخلق أجمعين، وإنما هذا خاص بصاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحاصل سيد الخلق بصر، فبرئ الجرح وأفلح وجه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وأبو قتادة صديق فارس مقدام، اختلفوا أشهد غزوة بدر أم لا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يشهد بدرا وإنما شهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزوة أحد، وغزى بقية الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسن ومات رضي الله تعالى عنه في طيبة الطيبة، ودفن ببقيع الغرقد رضي الله عنه. فلقد كان خير الفرسان في هذا اليوم كما روى زميله صاحبه رفيقه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فلنمضي مع سلمة ولنستمع إلى بقية الحديث الذي ذكره سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. قال: ثم أعطاني رسول الله سهمين، سهم الفارس وسهم الراجي، تقدير الأبطال الشجعان، أعطاه سهمين. سهم الفارس الفارس يعني الذي يشهد المعركة على فرس يعطى سهم له وسهمان لفرس، ثلاثة. فسلمة أعطاه النبي سهمين، السهم الأول يشتمل على ثلاثة أسهم لأن الفارس له ثلاثة أسهم، وأعطاه النبي سهما آخر للراجح، السهم الذي يستحقه واحد والبقية يسمى نفل. وقد تقدم لنا الكلام على النفل، النفل الزيادة التي يزيدها الإمام القائد السلطان اللواء العقيد الذي يشهد المعركة، إذا كانت الغنائم يجوز له أن ينفل، يعني يزيد. بعض الناس الشجعان الأبطال كهذا الرجل البطل العظيم رضي الله عنه، هذا ما صنع النبي لسلم. أيضا كرم أردفني رسول الله وراءه على ناقته العقباء. سلم خرج من المدينة راجل على رجليه، وأنكى وأبلى وضيق على الكوم ضيق لا يعلمه إلا الله، ما أخذ إلا سهمة سيفة وأسهم وهيا شغل من الصباح إلى المساء، يصعد جبل وينزل ويأتي إلى شجرة ويرمي ويجمع حجارة ويفرش، كما سبق لك الكلام على ذلك. كرمه رسول الله بأن أردفه خلفه على الناقة، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة تضيق ذلك. النبي أردف سلمة، أردف الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة يوم العيد ليلة العيد، أردف الفضل بن عباس يوم العيد، النبي بالمدينة أردف معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الأنصاري ولد شاب قاري حافظ للقرآن فقيه متعلم الفقه، الرسول بعثه إلى اليمن قاضي وداعية ومرشد، أردفه تكريما له ونظر إليه، يا معاذ يا شاب يلا تسمى معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، كلما صليت صلاة قل اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يأخذوا حق الله يصرفوه لغير الله، لا يأخذوا أي عبادة الله يتعبد بها والخلق يتقربون بها إلى الله، لا يفعلنها لغير الله لأن غير الله لا يستحقها. وحق العباد على الله الذي أوجبه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أردف سلمة ابن الأكوع ورجعوا إلى المدينة سالمين غانمين. قال سلمة فبينما نحن نسير دخل في قصة أخرى، ما أعظم الفوائد التي في هذا الحديث. قال فبينما نحن نسير عائدين إلى المدينة كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، رجل من الأنصار مشهور بالعدو والشد والجري، جعل الرجل يقول أنا مسابق إلى المدينة، هل يوجد من يسابقني إلى المدينة؟ نجري على أقدامنا، هل من مسابق؟ جعل الرجل يكرر هذه الكلمة ويعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه، من الذي قال؟ سلمة ابن الأكوع. فلما سمعت كلامه قل أما تكرم كريما يا أنصاري يا رجل، أنت تعمم هكذا وتقول على مسابق المسابق، لما لا تكرم الكرماء ولما لا تهاب الشرفاء هكذا تعمم؟ قال لا، أنا أعمم إلا أن يكون رسول الله. الرسول هو الذي ما دخل في هذا الكلام، والذي يريد أن يسابق ليتفضل، إلا في رأسه حبة إنس رضي الله عنه. انظر إلى أدب الصحابة كيف يتأدبون مع رسول الله. ما نزل سلم إلى المعمعة حالا حتى استاذن الرسول، قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلسابق الرجل، اسمعني يا رسول الله وسابق. فقال النبي له إن شئت. قال قلت للرجل اذهب إلي، أي امشي اجري. وثنيت رجلي فطفرت يعني وثبت، فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني أنني أمسكت نفسي قليلا حتى أجري، واستبقيت نفسي نفسي أريد أن أجمع نفسي، ثم عدوت في إثري جريت في خلفه فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني أمسكت قليلا أيضا، ثم إني رفعت، هيا رفع الثوب وبدأ رضي الله عنه حتى ألحقه ولحقته وسككته ضربته. قلت له سبقت، هذه العلامة أن الضربة جاءت في ظهره في كتفه، فأصكه بين كتفين. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن الأمر صحيح، قد سبقت. فسبقته إلى المدينة، سبقته إلى المدينة. رجال عدائين ما يشربون دخان ولا شيشة، اللي يشرب دخان وشيشة ما يجري، الذي يشرب دخان أو شيشة حتى سلم بيتي لا يستطيع أن يصعد عليه، الذي يشرب التنباك فشته تحترق، الفشة تحترق والنفس يضيق، الذي يشرب الدخان علي أن يتصدق بمال، بمال ما يشرب، الشيطان لا يريد ذلك، فليتصدق بالثمن خير له من أن يقتل نفسه، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وشبه بعض أهل العلم هذا التنباك بالضريع الذي ذكره الله في كتابه، أهل النار يأكلون ضريعا، قال الله في وصفه هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع بل يهلك ويقتل. وفي هذه الأيام مؤتمرات إسلامية منعقدة في بعض البلاد الإسلامية وحضرها غير المسلمين، وقرروا قرارات بليغة بأن المخدرات وأن المسكرات وأنها والدخان النيكوتين وغير هذه الأشياء مهلكة قتالة. لهذا أوصي من يستعمل هذه الأشياء أن يأخذ بالأسباب، من الأسباب أولا إن كان يستعمل في اليوم علبتين يجعلها علبة واحدة، في اليوم الثاني نصف علبة، في اليوم الثالث المال يتصدق به، يدوخ يسقط لا بأس، يوم يومين بعد ذلك إن شاء الله يستعيد صحته يستعيد قواه يكون مع الله تبارك وتعالى. لا يقتلن نفسه، لا يقتلن نفسه، إن هذا داع ضال وباء قتال قتال، حرام علينا أن نقتل أنفسنا، خلفنا أولاد خلفنا نساء خلفنا أرامل، ينبغي لي أن أقتل نفسي وأنا عندي 4-3-5، ولا طنبور ولا قانون إنما قول باللسان لنشجع بعضنا بعضا جائز. جعل يرتجل ويقول اسمع ما يقول بحبه والله أحبه، ولا يقول يقول ما تقول ماجنة، تقول لأمها انظروا إلى أي مستوى بلغنا، تخاطب أمها تقول لأمها طل القمر على الباب، يعني يا أمي أنا أحب هذا القمر والقمر جاي طل على الباب، إذا نيلي أنا أفتح له وإذا ما أذنت لي بالفتح أنا أفتح له. في ديات أكثر من هذا؟ البنت تخاطب أمها بهذا الخطاب. أنا بلغني قبل سنين أن هذه الأغنية ترجمت، ولما دخلت إلى أمريكا مجلس الكونغرس منع أن تذاع هذه الأغنية. أي دين عليه مجلس الكونغرس؟ وأي خلق وأي أدب وأي فضل وأي كمال؟ مع ترديهم وانحطاطهم منعوا هذه الأغنية. ونحن في بلاد الإسلام وبلاد القرآن وبلاد العروبة وبلاد العز والكرم والجود والشهامة والمروءة ظل القمر على الباب. هذا يعني أن الفتاة تريد أن تعلن أمها أنها ليست راضية بموقف أمها إن منعت، ما دام أن قمرها وحبيبها قد أتى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع ما يلتفت به صاحب رسول الله: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. يا رب نحن من عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. سمع النبي هذه العبارات وأعجبت النبي هذه المقالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا المرتجز؟ من هذا الذي قال هذا الكلام؟ قال: أنا عامر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا عامر. وكان النبي إذا دعا لإنسان من غفران كناية عن أنه سيستشهد ويموت، وفعلا مات عامر بالصورة التي تسمع. فنادى عمر رسول الله وهو على جمل: يا نبي الله لولا متعتنا به لو تركته قليل حتى نتمتع به، رضي الله تعالى عنه. قال سلمة: فلما قدمنا خيبر خرج ملك مرحب يخطر بسيفه ويقول، مرحب اليهودي خرج من حصنه وحصنه موجود إلى اليوم في خيبر، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاف السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يتبختر ويقول هذا. خرج له عامر، فلما خرج عامر ضرب عامر وضربه عامر، ولكن سيف عامر سقط، فعامر أخذ سيفه وأراد أن يضربه من السفن، وإذا بسيف عامر رجع إليه فقطع عرقه الأكحل الأوريج، رضي الله تعالى عنه. فمات، ما قتله مرحب، وإنما لما أراد أن يأخذ السيف عاد السيف إلى وريده فقتله. برز له عامر رضي الله عنه وصار يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، يعني مات شهيد رضي الله تعالى عنه. قال سلمة: أنا حزين مات عمي، ولكن دخلني حزن أعظم، إذا نفر جماعة من أصحاب النبي يقولون بطل عمل عامر، عامر قتل نفسه ليس مرحب هو الذي قتله، فجعلت أبكي وأتيت النبي وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله يقولون بطل عمل عامر. قال رسول الله: من قال ذلك؟ قال: قلت ناس من أصحابه. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتيت لعلي بن أبي طالب وهو أرمد، الرمد مرض في العين معلوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيت رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأتيت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أقود العلم مرضى أقود. فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام بسق أو بصق أو بزق في عينيه وكأنما حل من عقال ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأعطاه النبي الراية وخرج مرحب أيضا يتبختر. قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد علي أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليت غاباتي الليث الأسد. أنا اسمي حيدرا فينك يا مرحب؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرا. الحيدرة اسم من أسماء الأسد. كليث غابات كريه المنظر أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا إذا ضربت وكأنني إذا كلت أكيل كيلا وافيا فإذا ضربته ضربتك ضربة وافية. فضربه وجندلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهلك هذا الطاغوت. قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضرب رأس مرحب فقتله وكان فتن الفتح على يديه يعني على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يتعلق بهذا الحصن حصن مرحب. وأما حصن القاموس الكتيبة وغيرهما من الحصون فقد تقدم لنا الكلام في ليلة سابقة أن النبي حاصرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح تلك الحصون عنوة وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه اصطفى صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقعت في قسم زيد ابن شماس وابن ثابت ابن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد ذلك استبدلها رسول الله وتزوج بصفية رضي الله تعالى عنها يهودية. قتل زوجها قتل أبوها وهي تعود إلى هارون نبي الله ورسوله. أراد النبي أن يجعل بينه وبين نبي الله هارون أخي موسى علاقة وصلة فتزوج بصفية واعتقها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض ما يتعلق بغزوة ذي قرد أو ذي قرد. ولا تنسى غزوة ذي قرد أو غزوة ذي قرد. وأريد أن أقول لبعض الزوار إخوان يا إخوان يا زوار أنتم في إجازة الأيام هذه. أنت لست مكلف بزنبيل ولا بولد ولا بدوام ولا بعمل. أنت أتيت للصلاة في مسجد رسول الله. أوصيك بأن تكثر من الصلاة في مسجد رسول الله. الصلاة في هذا المسجد بألف. لما تصلي نافلة واحدة بألف نافلة. لما تصلي فريضة واحدة وحدك بألف فريضة. لما تصليها مع الجماعة بسبعة وعشرين ألف فريضة سبعة وعشرين ألف نافلة. وأوصيك ما دمت متعلم قاري بدل أن تجلس في الفندق في المقهى للقيل والقال ولمرور السيدات والنساء وأنا في استراحة الفندق هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه بيضاء وهذه سمراء وهذه كذا ونحن ما جينا لهذا الغرض إنما جينا لطاعة الله. بدل أن نفعل هذا نذهب إلى أي مكتبة من المكتبات وأقول لصاحب المكتبة أرجوك أنا أريد كتاب يتعلق بسيرة المصطفى وبغزوات المصطفى وبسرايا المصطفى أختار الشيء الذي أراه أستطيع أن أستفيد منه أخذه وأمضي أيامي هذه أيام العمر أيام الفرح أيام الاستقرار أيام الطمأنينة الأيام التي لا تنسى أيام الصلاة أيام القرآن أيام العمرة أيام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقضيها في هذه الأيام في طاعة الله.